الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، في يومنا هذا الأحد الموافق للسابع والعشرين من ربيع الآخر لعام 47 و400 ألف، نشرع في كتاب الطهارة من الجامع الصحيح ما ليس في الصحيحين. والطهارة في اللغة النزاهة، وفي الاصطلاح رفع الحدث وإزالة النجس أو الخبث. أعم، فأما رفع الحدث فلا يكون إلا بالماء أو الصعيد حين فقد الماء أو العجز عن استخدامه. وأما إزالة الخبث والنجس فجمهور أهل العلم أنه لا يكون إلا بالماء. والصحيح أن النجس قد يزول بغير الماء، فربما أزيل بشيء من المائعات كماء الورد أو المرق أو العصيرات، فإذا زالت النجاسة زالت وتجب الطهارة للصلاة. قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. قال الشافعي رحمه الله: إذا قمتم إلى الصلاة، أي من النوم، لأن النوم ناقض. وأما غير ذلك إذا كان على طهارة فلا يلزمه الوضوء، إلا إذا كان على غير طهارة يتعين عليه الوضوء للصلاة. والحدث حدثان، أكبر وأصغر، فالأكبر الجنابة وترفع بالغسل أو بالتيمم في حال العجز عن الغسل أو فقد الماء، والأصغر ما كان من الأحداث الناقضة للوضوء ويرفع بالوضوء الذي سيأتي وصفه والذي تقدم ذكره في الآية. والأصل أن الإنسان يصلي بالوضوء الواحد ما شاء من فرض أو نفل، وهكذا في التيمم ما شاء من فرض أو نفل. وأما كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة فهذا على الاستحباب، وقد صلى جميع الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد، وسئل عن ذلك قال: عمدا صنعته يا عمر. والماء المستخدم في الطهارة هو الماء الذي ما زال على أصله، سواء اختلطت به الأعشاب أو الطحالب أو الأتربة أو تغير بطول المكث أو كان ماء المطر، ما لم يخرج ويتغير بنجاسة وقعت فيه. وقد توفرت الأحاديث: الماء طهور لا ينجسه شيء، حسن حديث أبي سعيد في الباب، وزيادة إلا ما غلب على طعمه أو ريحه أو لونه، زيادة لا تثبت والعمل عليها. ويضاف إلى هذه الزيادة بنجاسة وقعت فيه. أما إذا كان التغير لما تقدم من طول مكث أو ضرب شمس أو اختلاط بتربة فلا يؤثر فيه. ويجوز الاستخدام الآنية أجمع في الوضوء، سواء كانت من الحجر أو المدر أو الحديد أو الصفر. وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إناء الذهب والفضة أن يؤكل ويشرب فيهما أو يتوضأ فيهما. قال رحمه الله: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. وهذا أمر مجمع عليه، وقد جاء عن أبي هريرة في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قيل لأبي هريرة: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: هساء أو ضراط. وهذا على غالب الأحداث التي تقع في المسجد، لما جاء من حديث أبي هريرة: لا وضوء إلا من صوت أو ريح. قيل بأن هذا الحديث اختصره شعبة، وقيل المراد به الأحداث التي تكون في المسجد، وإلا فالأحداث مجموعة: الردة حدث عظيم ينقض الوضوء، وأكل لحم الإبل على الصحيح من أقوال أهل العلم، وما خرج من السبيلين القبل أو الدبر من ريح أو غير ذلك، والنوم المستغرق على الصحيح، وهكذا مس الفرج على الصحيح، مس ذكره فليتوضأ، مس الفرج فليتوضأ، والجنابة هي حدث أكبر تنقض الطهارة، يلزم فيها الغسل ويدخل فيه الوضوء، وهكذا زوال العقل ناقض للوضوء، سواء كان زواله بشرب مسكر أو استخدام مخدر أو لجنون ونحو ذلك. هذه 7 نواقض للوضوء، وزاد بعضهم الرعاف وليس بناقض، وزاد بعضهم القي وليس بناقض، سيأتي الكلام عليه في موطنه، وزاد بعضهم مس المرأة، والصحيح أن مسها بمعنى المس ليس بناقض، وإنما المراد من قوله: أو لمستم النساء الجماع، أو إذا كان المس قد أدى إلى خروج شيء كالمذي أو نحو ذلك. فالله عز وجل لا يقبل الصلاة إلا بطهور، والطهور هو الفعل الذي يقوم به العبد، طهور الماء المستخدم للطهارة بفتح الطاء، وطهور فعل العبد من التطهر. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة صدقة من غلول ولا صلاة بغير طهور. هذا حديث صحيح، وقد ألزم الدارقطني البخاري ومسلم أن يخرجاه. الحديث أخرجه النسائي وابن ماجه ووالد أبي المليح وأسامة بن عمير رضي الله عنه. ويأتي الحديث بإذن الله عز وجل في كتاب الجهاد والغزوات 2043 باب لا يقبل الله صدقة من غلول، وكتاب الأموال 2983 باب مكاسب محرمة، وكتاب التفسير 3969 باب قول الله تعالى: ومن يغل لا يأتي بما غل يوم القيامة، وهو في صحيح أبي داود الأم 53. وله شاهد حديث ابن عمر رضي الله عنه في صحيح الإمام مسلم بلفظه ومعناه، وله شواهد غير ما تقدم. وقول لا يقبل الله صدقة من غلول يأتي في موطنه بإذن الله عز وجل، بمعنى أن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، والمال الحرام لا يجزي في الصدقة. بنى مسجدا لله من غير حله فتم بغير الله غير موفق، ككافرة الأيتام من كد فرجها لك الويل لا تزني ولا تتصدقي. والغلول هو الأخذ من المال العام بغير حق، ولا صلاة بغير طهور يدخل فيه كل صلاة من فرض أو نفل لا يقبلها الله إلا بطهور. والطهور قد تقدم أنه الوضوء في حال وجود الماء والاستطاعة، والتيمم في حال فقد الماء أو العجز عن استخدامه. وقد لازم النبي صلى الله عليه وسلم الطهارة في جميع أحيانه، في حضره وسفره وليله ونهاره. قال رحمه الله: طهارة آنية المشركين. وهذا الباب من المهمات يذكر في باب الطهارة، لأن الطهارة تقع في الإناء وبالإناء، ولذلك بعض أهل العلم يذكر باب الآنية قبل كتاب الطهارة، أو ربما جعله في مقدمة الطهارة، لأن الصلاة لا تصح إلا بطهارة، والطهارة تحتاج إلى إناء في الغالب، سواء الإناء لحمل الماء للاستنجاء أو الإناء للوضوء منه. ويجوز الوضوء من جميع الآنية إلا ما تقدم من إناء الذهب والفضة، أو كذلك الإناء الذي فيه نجاسة قد تنجس الماء. وقد توضأ النبي صلى الله عليه وسلم من مزادة امرأة مشركة. هكذا اختصر الحافظ رحمه الله حديث عمران بن حسين في الصحيحين في ذلك الحديث الطويل، إذ جاء بامرأة معها مزادة مليئة بالماء، فبرك النبي صلى الله عليه وسلم ودعا، ثم أمر أصحابه أن يشربوا وأن يسقوا وأن يملأوا كل إناء كان معهم، ثم رد إليها ماءها. الحديث بطوله. فآنية المشركين ما لم تكن فيها نجاسة فهي على طهارتها، والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة، هكذا يقول السعدي رحمه الله. وفي حديث أبي ثعلب الخشني رضي الله عنه حين سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل في آنية المشركين، رخص لهم في ذلك وقال اغسلوها، يعني لعله أن يكون فيها بقايا ميتة أو بقايا خمر أو نحو ذلك، وإلا الغسل ليس من الواجبات إلا إذا وجد فيها ما تقدم. قال أبو داود رحمه الله تعالى حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا عبد الأعلى وإسماعيل عن برد بن سنان عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم فنستمتع بها فلا يعب ذلك عليهم. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح لا برد بن سنان، وقد وثقه ابن معين وغيره. ويأتي إن شاء الله في كتاب الجهاد 2046 باب الغزو في سبيل الله، وكتاب الأطعمة 2655 باب استعمال آنية المشركين، صحيح الألباني في صحيح أبي داود 3838. والشاهد من قولي كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أي لإعلاء كلمة الله، ويأتي أحكام الغزو والجهاد في موطنه إن شاء الله. فنصيب من آنية المشركين غنائم ونحو ذلك، وأسقيتهم ما يشربون فيه، والآنية ما يطبخ فيه وما يدخر فيه وما يعطى الطعام والماء فيه، فنستمتع بها أي نستخدمها فلا يعيب ذلك عليهم. لو كان في استخدامها محذور لعابه عليهم وأنكر عليهم، وما جرى في عصره ثم اطلع عليه إن أقره فليتبع. وقد تقدم أن الأمر بالغسل في حديث أبي ثعلب الخشني إنما هو إذا كانت مظن لنجاستها، أو أن الأمر للاستحباب حتى يطمئن الإنسان. أحيانا ربما تجد إناء في بيتك ولا تطمئن نفسك إلا بعد أن تغسله وتنظفه. قال يبدأ بالخلاء عند الحاجة إليه، وهذا قد يكون على الوجوب وقد يكون على الاستحباب. قد يكون على الوجوب إذا كان بحاجة إلى الخلاء، وربما لو صلى مع المدافعة لم يدري ما يقول ولم يخشع حتى الخشوع الظاهر. وعلى الاستحباب إذا كان ربما صلى مع قليل مدافعة، لكن الأحسن أن الإنسان يبدأ بإزالة الشواغل التي تشغله عن الصلاة، وهذا من الفقه كما يروى عن أبي الدرداء وأبو برز الأسلمي رضي الله عنه صلى وهو ماسك للجام دابته، فسخر منه بعض الخوارج فرد عليه بأنه يصلي وهو مطمئن وآمن على دابته، ولا يصلي وهو قد شغل بذهابها والبحث عنها. يبدأ بالخلاء المراد به كناية عن توجهه للقضاء الغائط إن كان شأنه الغائط، أو البول إن كان شأنه البول. وهكذا تزال الشواغل من الحاجة إلى مأكول أو مشروب، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة الطعام، ولا هو يدافعه الأخبثان. اتفق عليها عن عائشة رضي الله عنها. قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الأرقم رضي الله عنه قال: أقيمت الصلاة فأخذ بيد رجل فقدمه وكان إمام قومه، وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقيمت الصلاة ووجد أحدكم الخلاء فليبدأ بالخلاء. قال أبو عيسى: هذا حديث عبد الله بن الأرقم حديث صحيح. قال أبو عبد الرحمن: وهو صحيح على شرط الشيخين، أي إذا أقيمت الصلاة المكتوبة ووجد أحدكم الخلاء الحاجة إليه. ليس معناه أنه يجد المكان النازل أو يجد الحمام وهو يصلي، وإنما الحاجة إليه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكني، لا يستخدم الألفاظ المستقبحة، فليبدأ بالخلاء، يبدأ بغشيانه وقضاء الحاجة فيه، ثم بعد ذلك يتوضأ ويأتي لصلاته وقد أذهب الشواغل المؤذية والملهية. وهذا فقه قل من يتفطن له، فإن كثيرا من الناس ربما دخل في صلاته مع وجود المشاغل فيبقى قلقا موسوسا مستعجلا إلى غير ذلك، والله المستعان. بينما شأن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك كما تقدم، في حال الحاجة إلى الطعام فليبدأ بالعشاء. حديث لا صلاة بحضر الطعام وهو يدافعه الأخبثان، ذهب الظاهرية إلى بطلان الصلاة، والجمهور على التفصيل إن كان يصلي بما لا يؤدي إلى إذهاب الخشوع، لا سيما الظاهر، فالصلاة صحيحة. قال: عقوبة من لا يتنزه عن البول. قد تقدم حديث أكثر عذاب القبر في البول، وبعضهم يعله، وكذلك يأتي حديث أبي هريرة شاهده في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما. فالواجب على المكلف إذا ذهب إلى غائط أو بول أن يحرص على التنزه، تنزه جسمه وتنزه ثوبه، وهكذا يستر جسمه أن يقع فيه شيء من البول، ويستتر عن عيون الناس. لما يأتي حديث العباس كان لا يستتر من بوله، في رواية لا يتنزه من بوله، فيحمل الأمر على المعنيين. وذلك لأن البول نجس، والغائط أشد منه في النجاسة، والواجب على الإنسان أن يبتعد عن النجاسة، عن مماستها وعن محايثتها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام مع بعض نسائه وهي حائض أمرها أن تأتزر في فور حائضتها ثم يباشرها، وذلك حتى لا يصاب بالنجاسة، لأن دم الحيض نجس. وقد توسع الناس في النجاسات، فبعضهم ذهب إلى نجاسة كل بول، وبعضهم ذهب إلى نجاسة بول الحيوان الحرام مع بول الإنسان. والصحيح أن ليس بنجس إلا بول الإنسان وغائط الإنسان، هذا من الأبوال. وأما من الدماء فالنجس الحيض والنفاس فقط، وأما من المشروب فلا نجس، حتى الخمر ليس بنجس، إنما حرم لفساده ولضرره. أما النجاسة فلا، فقد صب في طرق المدينة والناس يمشون عليه، ما ورد أنهم كانوا يغتسلون مما يصيبهم من ماء الخمر. وبول الحيوان ليس بنجس حتى الحرام. ذكر ابن عمر رضي الله عنه أن الكلاب كانت تدخل المسجد وتقبل وتبول، ولم يكن يرشون عليه شيئا، بينما بول الإنسان حين بال الأعرابي في المسجد كما في حديث أنس وحديث أبي هريرة رضي الله عنهما، حديث أبي هريرة في الصحيح عن حديث أنس في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يصبوا عليه الماء، صبوا عليه ذنوبا من ماء. وهكذا لما بال عليه الطفل أخذ ماء ورشه عليه، وفي الحديث رش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية. قال رحمه الله، قال أبو حاتم بن حبان رحمه الله كما في الإحسان: وهذه العقوبة ليست في الدنيا، هذه العقوبة في القبر وصاحبها تحت المشيئة. أخبرنا أبو عروبة قال حدثنا محمد بن وهب بن أبي كريم قال حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم قال حدثنا زيد بن أبي ونيسة عن المنهال بن عمرو عن عبد الله بن الحارث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا نمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمررنا على قبرين، فقام فقمنا معه فجعل لونه يتغير حتى رعد كم قميصه فقلنا: ما لك يا نبي الله؟ قال: ما تسمعون ما أسمع. قلنا: وما ذلك يا نبي الله؟ قال: هذان رجلان يعذبان في قبورهما عذابا شديدا في ذنب هين. قلنا: مما ذاك يا نبي الله؟ قال: كان أحدهما لا يستنزه من البول، وكان الآخر يؤذي الناس بلسانه ويمشي بينهم بالنميمة، فدعا بجريدتين من جرائد النخل فجعل في كل قبر واحدة. قلنا: وهل ينفعهما ذلك يا رسول الله؟ قال: نعم، يخفف عنهما ما دام رطبتين. هذا حديث حسن. وأبو عروبة هو الحسين بن محمد بن أبي معشر الحراني، وأبو عبد الرحيم هو خالد بن يزيد ويقال ابن أبي يزيد الحراني. وقال الإمام بكر بن أبي شيبة رحمه الله: حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبر فوقف عليه فقال: أتوني بجريدتين، فجعل أحدهما عند رأسه والأخرى عند رجليه، فقال: يا رسول الله ينفعه ذلك؟ فقال: لعله يخفف عنهما بعض عذاب القبر ما بقيت فيه نداوة. طهارة آنية المشركين. سيأتي الحديث إن شاء الله في كتاب الجهاد 2046، باب الغزو في سبيل الله، وكتاب الأطعمة 2655، باب استعمال آنية المشركين، صححه الألباني في أبي داود. قال رحمه الله: هذا الحديث أيضا يبدأ بالخلاء، سيأتي في كتاب الصلاة 920، باب الحث على الخشوع، صححه الألباني رحمه الله في صحيح الترمذي 142. وعقوبة من لا يتنزه من بوله سيأتي في كتاب الجنائز 1250، باب وضع جريدتين على قبر المعذب، وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، صححه الألباني في التعليقات الحسان. وكما أشرت لكم هذا الحديث شاهده في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه، ونأخذ منه هنا الشاهد، وأن هذا الرجل استحق عذاب القبر لأمرين: الأمر الأول النميمة، إذ كان يمشي بها بين الناس لما تسبب من الفساد والإفساد، ويأتي بابها في موطنه إن شاء الله. الأمر الثاني كان لا يستنزه من البول، وفي الصحيح كان لا يستتر من البول، وهذا يحمل على معنيين: أنه كان يبول أمام الناس لا يتحرج من ذلك، وربما تظهر عورته ولا يتحرج من أذاهم. وسيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة أبعد. والمعنى الثاني كان لا يتنزه من البول ولا يستتر، ربما بال في مكان خشن فعاد البول إلى ثوبه وعاد البول إلى رجله وجسمه. والواجب على المسلم أن يكون متنزها عما يؤدي إلى نجاسته وما يؤدي إلى ضرره الديني والدنيوي. وأما غرس الجريدة فهو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي تبويب الشيخ رحمه الله، ولم يفعله الصحابة رضي الله عليهم. ثم إنه لا يعلم الإنسان ما يكون في القبر من النعيم والعذاب على المكلف، إنما أطلع الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم، وهو القائل: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. والمقبور أو المقبوران كان من المسلمين، والدليل أنه شفع في تخفيف العذاب عنهما، وقيل كان من الكافرين، والذي يظهر الأول والله أعلم. قال: باب لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بفرجه في قضاء الحاجة ويعفى عن البنيان. هذه المسألة اختلف فيها العلماء اختلافا ذكره النووي رحمه الله في شرح مسلم، ملخصه: منهم من منع الاستقبال والاستدبار مطلقا، ومنهم من أجاز الاستقبال ونهى عن الاستدبار، ومنهم من أجاز الاستدبار ونهى عن الاستقبال. أما من منع مطلقا استدل بحديث أبي أيوب الأنصاري في الصحيحين: إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة بغائط ولا بول، ولكن شرقوا أو غربوا. وهذا في حكم المدني واليمني ومن ساماهم. أما من كان في شرقها أو في غربها فقد يتجه إلى الشمال وإلى الجنوب. والعجيب أن بعضهم قال: ولا يستقبل النيرين ولا يستقبل القمرين، حتى نكت عليهم الشوكاني رحمه الله في كتابه السير الجرار، يعني ما بقي مع هين يتوجه. إذا كان لا يستقبل السماء ولا يستقبل الأرض ولا يستقبل القمرين ولا يستقبل النيرين ولا يستقبل القبلتين، أين يتوجه؟ نسأل الله العافية. فالذين ذهبوا إلى المنع مطلقا تقدم القول فيهم، والذين ذهبوا إلى جواز استقبال القبلة للاستدبار استدلوا بحديث جابر رضي الله عنه معنا في الباب وسيأتي. والذين ذهبوا إلى جواز الاستدبار للاستقبال استدلوا بحديث ابن عمر رضي الله عنه: رقيت على بيت أختي حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبرا الكعبة. ومنهم من قيد النهي بالبنيان، كما هو قول الشافعي أنه في البنيان، يعني لا حرج من الاستقبال أو الاستدبار، وأنما هذا في الفيافي والصحاري والله أعلم. قال رحمه الله: والشيخ يظهر من قوله أنه يرى الكراهة إلا أنه يعفى للحاجة، لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بفرجيه في قضاء الحاجة، أي في غائط أول، ويعفى في البنيان، يعني كأنه يرى أن النهي إذا كان في الصحراء. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثنا أبان بن صالح عن مجاهد بن جابر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهانا أن نستدبر القبلة أو نستقبلها بفروجنا إذا أهرقنا الماء. قال: ثم رأيته قبل موته بعام يبول مستقبل القبلة. هذا حديث حسن، فجعله ناسخ، جعله ناسخ صحيح الألباني في التعليقات الحسان 1447، وقد تقدم الكلام في المسألة. قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله: حدثنا محمد بن رمح المصري قال أخبرنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب أنه سمع عبد الله بن حارث بن جزء الزبيدي رضي الله عنه يقول: أنا أول من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يبولن أحدكم مستقبل القبلة، وأنا أول من حدث الناس بذلك. فيه الأولية، وفيه أن هذا قد شاع عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حديث صحيح على شرط مسلم. الحديث أخرجه ابن أبي شيبة فقال رحمه الله: حدثنا شباب بن سوار قال حدثنا ليث بن سعد به. فقال النووي. قال الترمذي رحمه الله: قال أبو عبد الله الشافعي: إنما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا ببول ولا تستدبروها، إنما هذا في الفيافي، فأما في الكنف المبنية له رخصة في أن يستقبلها. وهكذا قال إسحاق. وقال أحمد بن حنبل رحمه الله: إنما الرخصة من النبي صلى الله عليه وسلم في استدبار القبلة بغائط أو بول، فأما استقبال القبلة فلا يستقبلها، كأنه لم يرى في الصحراء ولا في الكنف أن يستقبل القبلة. تقدم التفصيل وتقدم الكلام، والصحيح أنه في الكنف لا محظور، فقد بال النبي صلى الله عليه وسلم وقضى حاجته مستقبلا ومستدبرا، والنهي يبقى في الفيافي لما جاء عن أبي أيوب رضي الله عنه أنهم كانوا يقضون الحاجة في الشام ويتحرجون من الاستقبال أو الاستدبار، والله أعلم. إلى هنا بارك الله فيكم.